يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في سفر نشيد الأنشاد لسليمان الحكيم. تأملنا في الحلقة السابقة في الفصل الثالث من السفر، ورأينا الملك يصطحب الشونمية إلى قصره لتكون معه دائما، ثم يسافر هو وتقلق عليه وتذهب في الأسواق باحثة عنه. نهضت من الفراش وطافت في المدينة، وهذا يشير إلى التصميم على طلب الرب. أطلب من تحبه نفسي، لكنه وعد بأن من يبحث عنه من قلبه فسوف يجده. وبعد فترة صرخت: وجدت من تحبه نفسي، ثم تشبثت به. وهكذا فإن الحفاظ على الشركة الدائمة بيننا وبين المسيح يتطلب جهدا من جانبنا. والآن إلى الفصل الرابع من النشيد. هذا الأصحاح بكامله باستثناء العدد الأخير هو نشيد العريس، فهذا الفصل يعبر عن حب سليمان لهذه الفتاة التي التقى بها في الريف وأحضرها معه إلى المدينة. وأعتقد بأنها قد لبست الحذاء في قدميها لأول مرة في حياتها، وها هي الآن ترتدي فستانا جميلا وتجلس على مائدة سليمان. فيا له من امتياز عظيم لها، وقد كانت الفتاة فرحة للغاية بهذا الامتياز. وفيما نحن نقرأ هذا الفصل ينبغي علينا أن نرى بأن روح الله يحاول أن يرينا محبة المسيح من نحونا، وهذا الحب معبرا عنه من خلال هذه العلاقة الشخصية الرائعة للغاية، فهي ترينا محبة المسيح للكنيسة ومحبته للشخص المؤمن. هذه هي قصيدة حب العريس، أو قصيدة حب الرب يسوع المسيح. من الواضح أنه يتحدث عن الكنيسة حينما يقول: كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. فهذا حديث المسيح للكنيسة وللمؤمن، إنه يتحدث إلي وإليك يا صديقي. إذن هل هذا يعني بأنه ينبغي علينا أن نكون كاملين؟ بالطبع لا. ففي رسالة أفسس يقول الرسول بولس: كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. لقد طهرنا المسيح بالدم، ومن خلال ذبيحته نلنا مغفرة الخطايا، وبالتالي لم تعد هنالك تهمة ضدنا، لكنه سيقدسنا ويطهرنا بكلمة الله، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. فهو الذي سيجعل الكنيسة خالية من أي دنس أو غضن. سوف يرانا الله من خلال المسيح، وهكذا يمكنه أن ينظر إلى الكنيسة ويقول: كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة، لأنه أزال العيب من الكنيسة ومن المؤمنين جميعا. يقول العدد الأول من هذا الفصل الرابع: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد. نجد هنا وصفا دقيقا لهذه الفتاة، أو لنقل وصفا لأجزاء جسمها. ويمكننا أن نقول بأن هنالك رأيين بشأن الزواج. الأول يقول بأن التركيز في الزواج ينصب على الجنس، والثاني يقول بأن التركيز لا ينصب على الجنس، لأن الزواج حالة سامية ومقدسة لا علاقة لها بالجنس. لكن عندما يصبح التركيز منصبا بالكامل على الجنس، تصبح العلاقة بين الزوجين كالعلاقة بين حيوانين، والرأي الصحيح عن الزواج يكمن بين هذين الرأيين. فحينما يحمل العريس عروسه بين ذراعيه، يكتمل حينئذ حبهما، أي حبهما الجسدي. عدد 2 و3: أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك. هكذا يرى العريس عروسه، وأنا على يقين بأن كل شاب قد نظر إلى عيني إحدى الفتيات وقال لها بأن عينيها جميلتان. وهذا لا يكشف لنا بأن الرب يسوع يحبنا فحسب، بل وأنه يعرفنا أيضا. لذلك ينبغي علينا أن نتوقف عن خداع أنفسنا، لأننا لا نستطيع أن نخدعه أبدا. وهذا يعني أنه باستطاعتنا أن نذهب إليه ونقول له كل شيء، فلا حاجة للتغطية، ولا داع للجوء إلى الحجج والذرائع، ولا حاجة للمراوغة معه، بل يمكننا أن نخبره عن كل شيء كامن في قلوبنا. يمكننا أن نخبره كل شيء عن ضعفاتنا وعن خطايانا وعن كل شيء يدور في قلوبنا وفي حياتنا. هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الأشياء. هل تعاني يا صديقي من عقدة النقص؟ إذن أخبر الرب يسوع بذلك، فهو الوحيد الذي يملك الحل لهذه المشكلة. قال لي أحد علماء النفس المسيحيين ذات مرة: لا يمكن للمرء أن يتخلص من عقدة النقص، وكل ما يمكن للطبيب النفسي أن يفعله هو أن ينقل هذه العقدة من مكان ما في شخصية المرء إلى مكان آخر، والمكان الوحيد الذي يمكن لأي شخص أن يجد فيه الحل الشافي لهذه العقدة هو صليب المسيح. وأنا أعتقد بأن هذا هو المكان الصحيح الذي يجب أن يلجأ الناس إليه لحل مشاكلهم. وقد قال أغسطينوس بأن قلوبنا تبقى متعبة إلى أن نأتي إلى الرب، كما كتب الرسول بولس يقول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وربما لا تحتاج للتخلص من عقدة النقص التي لديك، فقد يساعدك هذا على إيجاد قوتك في المسيح، وقد يحميك هذا من الكبرياء والغطرسة، وقد يساعدك هذا على إعطاء كل المجد للرب يسوع. هل لديك عادة سيئة ترغب في التخلص منها؟ إذن اذهب إليه واعترف له بذلك، فهو غني بمراحمه، وأعتقد بأني لجأت إليه مئات المرات لإخباره بشيء من هذا القبيل، وقد كان غنيا بمراحمه من نحوي. ورغم أنني كنت أخفق وأفشل مرارا وتكرارا، إلا أنني كنت مواظبا على اللجوء إليه تائبا، وقد كان لجوء إليه شيئا رائعا. فهل تعرف ماذا كان يحدث؟ حينما كان يحين الوقت المناسب كان يمنحني النصرة بطريقته الخاصة. فالله يتحرك بطرق عجيبة ويفعل أشياء عجيبة أيضا. إنه لا يتبع قواعدك أو تعليماتي، وهو لا يقوم بذلك بطرق ملتوية كما يفعل البشر، لكنه يساعدنا بطريقته الخاصة وفي الزمان الذي يحدده هو. واسمح لي عزيزي المستمع أن أقول لك بأن الله يعرفنا تماما ويعرف كل شاردة وواردة عن حياتنا، لكن لا يجدر بنا أن نخاف من الذهاب إليه أو من إخباره بكل شيء عنا. عدد 6: إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. هذا هو المكان الذي ينبغي علينا اللجوء إليه لحل مشاكلنا، ويرمز جبل المر إلى صليب المسيح، لأن المر يرمز إلى موت المسيح، وعند الصليب ستجد الراحة والخلاص والعون والرجاء. ويشير تل اللبان إلى حياة المسيح، لكن ليس مجرد حياته على الأرض، فالرسول بولس كتب يقول: إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. فنحن الآن نعرفه باعتباره المسيح الممجد. إن الحل لمشاكلك صديقي يكمن في معرفة المسيح. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. لهذا فإنني أقول دوما بأن الحل يكمن في كلمة الله. فجهل الناس بكلمة الله يجعلهم يبحثون عن الإجابة والحل في مكان آخر، وهذا يجعل المرء معرضا لقبول تعاليم المعلمين الكذبة الذين يستغلون هؤلاء الأشخاص الذين يجهلون كلمة الله. لكن من خلال كلمة الله يمكننا أن نتعرف على يسوع المسيح ونتعلم الجلوس على تلك المائدة في قاعة الولائم التي رأيناها هنا في سفر نشيد الأنشاد. وهناك يمكننا أن نتعشى معه ونجد الرضا والفرح فيه. لا نعرف أنا وأنت مقدار محبة المسيح لنا، لكن استمع إلى ما يقوله، عدد 19: قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. إن حديث العريس إلى العروس يمثل حديث الرب إلى المؤمنين الذين هم خاصته، فهذا هو مقدار محبته لنا اليوم، وأعتقد بأن قلوبنا يمكن أن تنفجر إن عرفنا مقدار حبه لنا. وروح الله هو الوحيد القادر على جعل هذه المحبة حقيقية بالنسبة لنا. هل اختبرت هذه المحبة بنفسك؟ هل أنت مدرك لمحبته الآن؟ أجل صديقي، إنه يحبك، وأرجو أن تقع أنت أيضا في حبه. والآن تتحدث العروس فتقول، عدد 16: استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. هل تذكر كيف قام الرب يسوع بتعليم تلاميذه في العلية من خلال ذلك الحديث المدون في إنجيل يوحنا من الفصل 13 إلى 17؟ ففي وسط الحديث في يوحنا 14 نجد بأن التلاميذ يقاطعون الرب مرة أخرى لكي يطرح عليه مزيدا من الأسئلة، وكان آخر من قطعه يهوذا. قال: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ فكأنه يقول: يا رب، من الرائع أن تكون هنا، إنك تكشف لنا عن هذه الأشياء الرائعة عن ذاتك، لكن ماذا عن الناس الآخرين خارجا؟ والآن فهمت العروس المقصود، يا ريح الشمال. ريح الشمال هذه باردة، وقد تؤدي إلى شعور العروس ببرد قارس، لكن استيقظي يا ريح الشمال، لماذا؟ لكي تفيح رائحة العطور على الآخرين، فيستمتعون بشذاها. ويضيف دكتور آيرون سايد قائلاً، إن هذا يكشف عن رغبتها العارمة في أن يكون فيها كل ما يرغب فيه من المناقب والمحاسن. ويضيف: وريح الشمال هي تلك الريح الباردة القارصة، وما من شك في أن العروس ستشعر ببرودة شديدة بسبب هذه الريح مثلنا جميعا. ومع ذلك فإن برودة الشتاء مهمة مثل حر الصيف، وذلك من أجل اكتمال تفتح وإثمار جميع الثمار، فأزهار التفاح تتطلب برودة مثلا. وكذلك الحال بالنسبة لحياتنا، فنحن بحاجة لرياح التجارب والمحن، كما نحن بحاجة لريح الجنوب الدافئة الموافقة لطبيعتنا. فالأشياء التي تزعجنا هي نفسها الخبرات التي تعمل فينا وتنشئ فينا ثمار البر. فلو كان كل شيء هينا وجميلا في حياتنا، فسوف تبدو حياتنا بلا طعم، ولن يبقى هنالك ما يمكن أن يدخل السرور إلى قلب الله. لهذا يجب أن يكون هنالك ريح الشمال وريح الجنوب. هذا هو نوع الحياة الذي يستخدمه الرب يسوع للوصول إلى العالم، فهو لم ينسى العالم. تقول العروس لحبيبها: ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. هذه دعوة سيقبلها العريس. وفي العلية قال الرب يسوع: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. اسمح لي صديقي أن أنتقل بك قليلا الآن إلى الفصل الخامس من نشيد الأنشاد. في هذا الأصحاح يبدو بأن هنالك صراعا ما في عقل العروس فيما إذا كان ينبغي عليهما أن يقضيا الوقت في الشركة، أم أنه يتعين عليهما الخروج للقيام بمسؤولياتهما. وكلا الأمرين مهم وضروري، وينبغي علينا نحن المؤمنين أن نقوم بكلا الأمرين. فنحن بحاجة للجلوس عند قدمي يسوع، لكننا بحاجة أيضا لاتباع هاتين القدمين حينما تخرجان للتلال بحثا عن الخراف الضالة. لهذا ينبغي علينا أن نتبع هاتين القدمين إلى العالم، حيث يتوجب علينا أن نزرع بذور كلمة الله. عدد 1: قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. إنه يدعوها للانضمام إليه والشركة معه. يقول الرب يسوع: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هذه هي الشركة التي نحن بحاجة إليها. وفيما يتعلق بالشركة، كتب الرسول يوحنا يقول: ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. فالرب يسوع المسيح لا يريدنا أن نكون في شركة معه فحسب، وإنما يريد لنا أن نقضي وقتا طيبا. فهل تقضي وقتا طيبا معه؟ والآن نصل إلى القصيدة الرابعة، والعروس هي التي تتحدث هنا فتقول في عدد 2: أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. إنها تقول بأن قلبها مستيقظ، إنها متيقظة وجالسة في انتظاره، صوت حبيبي. لقد كان مشغولا خارجا في مكانة هي تغط في سريرها، والكنيسة بحاجة لسماع هذه الرسالة في وقتنا الحاضر، كما يحتاج المؤمنين أيضا لسماع هذه الرسالة. فلنغادر أسرتنا ونقوم بأعمالنا، فإذا أعطانا الله الصحة فلنعمل ولنخدم من أجله. عدد 3: قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. والآن تبدأ العروس بعقلنة الأمور، فهي نائمة في سريرها وقد غسلت قدميها لكي تنام، وهي لا تريد أن تغادر السرير وتوسخ قدميها. عدد 4: حبيبي مد يده من الكوة فأتت عليه أحشائي، لقد تحركت عواطفها تجاهه. عدد 5: قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. خلفية هذه الآية ترينا تقليدا رائعا وجميلا كان سائدا في ذلك الوقت. فحينما كان أحد الرجال يقع في حب فتاة ما ويريد أن يعبر لها عن مشاعره تجاهها، كان يذهب إلى بيتها ليلا، وعوضا عن ترك رقم هاتفه كان يترك لها عطرا. كانت الأبواب تصمم بحيث توجد فيها فتحة تسمح للشخص بمد يده وفتح الباب من الداخل، إلا إذا كان محكم الإغلاق بالمفتاح كما هو الحال في قصتنا هذه. وحينما لم يكن الرجل يتلقى ردا من الفتاة لكونها نائمة، كان يضع بعض المر على مقبض الباب من الداخل لكي تعلم حبيبته بأنه قد جاء ليلا من أجلها. وفي الصباح تنهض الفتاة من نومها، وحينما تفتح الباب ينتقل العبير الجميل من مقبض الباب إلى يدها وأصابعها، فقد ترك لها حلاوة وجوده. إن العروس صورة عن الكنيسة في وقتنا الحاضر، فالكنائس ليست ببعيدة عن بيوت الناس، لكن عددا قليلا فقط من الناس يذهبون للكنائس. لهذا السبب خسر الكثيرون شركتهم مع الرب يسوع المسيح. وفي الواقع فإن هذا أحد تلك الثعالب الصغيرة التي تفسد الكروم والعنب. فنحن نفقد شركتنا مع المسيح حينما نبتعد عن مشيئة الله، وهذا هو المقصود بإطفاء الروح. فحينما نرفض الذهاب إلى حيث يريدنا الله أن نذهب، وحينما نرفض القيام بما يريد منا الله القيام به، نكون بهذا نطفئ الروح القدس في داخلنا. وأعتقد أننا لو تركنا أسرتنا اليوم وبدأنا في التحرك والقيام بشيء ما من أجل الله، فسوف نجد حلاوة حضوره على مقبض باب غرفة نومنا، كما سنختبر حلاوة الشركة معه. رغم أن هذه القصيدة هي أقصر القصائد في هذا السفر، إلا أنها بمثابة جوهرة صغيرة رائعة. أرجو أن تكون قد تمتعت بها مستمعي، وليبارك الرب حياتك.